نجات ولا تستطاع إلا بك.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير محمود، فيما يلي يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأستهلها بالعناوين الرئيسية. الرئيس روحاني يجدد التأكيد، إيران على رفع الحظر الأمريكي بشكل كامل وليس جزئيا. انفجار ضخم يهز مصنعا عسكريا لمحركات الصواريخ في الكيان الصهيوني. تجدد الاحتجاجات بالولايات المتحدة بعد مقتل فتاة من الأصول الإفريقية على يد الشرطة الأمريكية. وأهلا بكم إلى التفاصيل. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماع الحكومة: يجب رفع جميع أنواع الحظر الذي تم فرضه بالكامل، ولا نقبل برفعه على شكل أجزاء. وأضاف الرئيس روحاني: يبدو أنهم جديون على الظاهر في هذه المرحلة، ويقولون أنهم سيرفعون الحظر، لكن تصريحاتهم برفع الحظر عن النفط والبتروكيماويات غير كافية، بل يجب رفع كل أشكال الحظر المرقومة، وينبغي تدوينها حتى يعلم العالم كله، وإلا سوف نبقى نعاني في كلياتها. وأضاف روحاني أن عليهم أن يبينوا لنا كيف يرفعون الحظر، وعليه فإن العبء كله يقع هذه المرة على عاتق الولايات المتحدة الأمريكية في موضوع رفع الحظر، وعليها أن تنفذه بنفسها. قال رئيس الوفد الروسي في محادثات الاتفاق النووي ميخائيل أوليانوف أنه على الرغم من معارضة البعض، إلا أنه لا يوجد بديل حقيقي لهذا الاتفاق. وأضاف أوليانوف أن سياسة الضغوط القصوى الأمريكية فشلت ولم تؤدي إلا إلى تطوير برنامج إيران النووي، وهذه هي حقيقة المشهد، فهل يريدها أحد أن تستمر؟ ويوم أمس وبعد انتهاء الجولة الجديدة من المفاوضات في فيينا، أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراغشي أن المحادثات تتقدم رغم الصعاب والتحديات، ملوحا بإيقافها إذا وجدت طهران إهدارا للوقت فيها. إلى الأراضي المحتلة، حيث وقع انفجار ضخم في مصنع عسكري حساس للكيان الصهيوني في منطقة الرملة وسط فلسطين المحتلة. وأفادت صحيفة هارتس الصهيونية أن الانفجار حدث في مصنع تومر للأسلحة المتطورة والمخصص لصناعة محركات الصواريخ. وتناقلت وكالة الأنباء عن سماع دوي انفجار شديد تصاعدت منه سحابة دخان حمراء على شكل فطر. الكيان الصهيوني الذي فرض في البداية تعتيما إعلاميا حول الانفجار اضطر أخيرا إلى الاعتراف بوقوعه، زاعما أنه حصل نتيجة ما أسماه بخطأ في تجربة روتينية وأنه لم يخلف إصابات. للمزيد من التفاصيل بشأن هذا الانفجار، نستمع لما يقوله الصحفي فارس الصرفندي من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
حتى هذه اللحظة المسؤولون الإسرائيليون وقوى الأمن الإسرائيلية ترفض الحديث عن هذا الموضوع وترفض التعليق، وعلى ما يبدو أن هناك قرارا يعني منع نشر أي معلومات حول الانفجار الذي هز منطقة الرملة في وسط الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48. وكما يبدو فإن الخبر سرب تسريبا نتيجة ما شاهده شهود عيان في المنطقة. شهود عيان قالوا بأنهم سمعوا دوي انفجار في منطقة الرملة في أحد المستودعات الكبيرة في المنطقة، لم يعلموا ما حدث عندما شاهدوا دخان يتصاعد في السماء وفق ما قالت صحيفة هارتس الإسرائيلية، وبعد ذلك شاهدوا على ما يبدو تحرك لقوات الأمن. بعد ذلك تبين أن الانفجار حدث في مصنع للأسلحة الحساسة، هكذا جاء في صحيفة هارتس، وبأن الانفجار حدث نتيجة تجربة روتينية كانت تتم في المكان. هذا ما نشرته صحيفة هارتس، لكن كما قلنا الغريب على الرغم من مرور أكثر من 3 ساعات على الحدث لم نسمع أي تعليق من المسؤولين الإسرائيليين ولا من جهات الأمن الإسرائيلية، وهناك عملية تعتيم إعلامي على ما يبدو على الخبر.
تجمع المئات من المتظاهرين عند مقر شرطة مدينة كولومبوس بولاية أهايو الأمريكية احتجاجا على مقتل الفتاة ماكيا براينت من أصول إفريقية برصاص الشرطة. وجاءت هذه الجريمة قبل أقل من ساعة من إدانة الشرطي السابق ديريك تشوفين بتهمة قتل الشاب الأسود جورج فلويد. واندلعت احتجاجات في المدينة بعد الحادث الذي يأتي وسط غضب متزايد إزاء وحشية الشرطة والعنصرية بالولاية المتحدة، حيث أبدت الصحف مخاوفها من انتشار الاحتجاجات بشكل واسع على مستوى البلاد. وكانت شرطة كولومبوس نشرت لقطات كاميرا تظهر إطلاق النار على الفتاة من قبل ضابط شرطة أمريكي. هذا ودان القضاء الأمريكي الشرطي ديريك شوفين بجريمة قتل الشاب الأسود جورج فلويد، والتي أطلقت العنان لاحتجاجات هزت الولايات المتحدة على مدار عام. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
جريمة قتل من الدرجة الثانية والثالثة والقتل غير العمد هي 3 تهم أدين بها الشرطي ديريك شوفين لقتله الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد في قضية أطلقت العنان لاحتجاجات هزت الولايات المتحدة على مدار عام ضد وحشية الشرطة والمظالم العرقية والعنصرية العميقة في المجتمع الأمريكي. ودانت المحكمة الأمريكية في مينيابوليس بولاية مينيسوتا الشرطي المذنب بالتهم 3 الموجهة إليه بعد انتهاء جلسات المحاكمة التي استمرت 3 أسابيع على أن تعقد جلسة تحديد العقوبة في وقت لاحق. ويواجه ديريك شوفين حكما بالسجن لمدة 40 عاما كحد أقصى في التهمة الأكثر خطورة وهي القتل من الدرجة الثانية، حكم لاقه الرئيس الأمريكي جو بايدن بارتياحه واصفا إياه بالخطوة الهائلة في طريق العدالة، مضيفا أن العنصرية الممنهجة وصمة على جبين الولايات المتحدة.
إنه كان قتلا في وضح النهار على مرأى ومسمع العالم كله، العنصرية الممنهجة وصمة على جبين بلادنا. إن الاحتجاجات التي شهدتها الولايات المتحدة بعد مقتل فلويد كانت شيئا لم تشهد البلاد منذ حركة الحقوق المدنية. أدعو الجميع لمواجهة العنصرية الممنهجة داخل الشرطة ونظامنا القضائي الجنائي.
وبالرغم من أنه لم تظهر على الشرطي المداني ملامح التأثر مع إعلان الحكم، إلا أن الفرحة كانت جلية لدى المحتشدين أمام مقر المحكمة التي خضعت لحراسة مشددة وسط مينيابوليس بسبب احتجاجات غاضبة تشهدها المدينة منذ مقتل شاب 20 من أصول إفريقية دوانتي رايت حديثا على يد شرطية. لم يكن فلويد الشخص الوحيد من أصول أفريقية يقتل على أيدي الشرطة الأمريكية، غير أن انتشار مقاطع اختناقه ببطء أشعلت موجة احتجاجات داعمة لحركة حياة أسود مهمة، والتي أدت إلى خروج 100,000 من المحتجين في مختلف أنحاء الولايات المتحدة في مسيرات سلمية ضد العنصرية سرعان ما تحولت إلى أعمال عنف وشغب.
ضبطت القوات الأمنية العراقية مخلفات لتنظيم داعش الإرهابي خلال عمليات تفتيش لها في عدة مناطق بمحافظة الأنبار غرب البلاد. وخلال هذه العمليات تم القبض على أحد الإرهابيين، فضلا عن العثور على عبوات ناسفة ومعدات تفجير وقذائف هاون وقاعدة صواريخ متحركة. من جهة أخرى، أكد عضو المكتب السياسي لحركة عصائب أهل الحق أن القضاء التام على الإرهاب لن يتاح إلا بإخراج القوات الأجنبية من البلاد. وطالب محمود الربيعي الحكومة بتشكيل اللجان الفنية المعنية بإنجاز ما تم الاتفاق عليه خلال الحوار بين بغداد وواشنطن لإخراج القوات الأجنبية. مراسلنا في بغداد زميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية في سياق التقرير التالي.
قال مصدر أمني عراقي بمحافظة ديالى شمال شرق بغداد أن 3 جنود أصيبوا بانفجار عبوة ناسفة في طريق زراعي أطراف ناحية جلولاء شمال شرق معقوبة. وفي محافظة نينوى أدى انفجار عبوة ناسفة لإصابة شاب وبتر قدميه من أهالي قرية البطيشة غربي الموصل. وفي محافظة بابل أعلنت قيادة الشرطة اليوم الأربعاء أن فريق عمل من قسم مكافحة الإجرام تمكن من تحرير شاب مختطف والقبض على 4 متهمين مشتركين في خطفه بعد مساومتهم ذويه بدفع جزية مالية في قاطع الإسكندرية شمال المحافظة. إلى ذلك نفذت قيادة قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي عملية دهم وتفتيش في منطقة سور بغداد جنوب المدينة المقدسة بهدف فرض وتعزيز الأمن لتأمين مدينة سامراء من العناصر الإرهابية. إلى ذلك قالت الهندسة العسكرية في الحشد الشعبي أن كوادرها تعمل لرفع الأنقاض ومخلفات الدمار عن الجانب الأيمن في مدينة الموصل، وأوضحت أنها قريبة من إنجاز العمل في أيمن المدينة ضمن نهضة نينوى، مشيرة إلى أن ما أنجزته فرقها يعتبر عملا كبيرا ويحتاج إلى وقت طويل، ولكن نتيجة للتفاني والجهد الكبير المبذول فالحشد على وشك إعلان انتهاء الحملة. ورفعت آليات الهندسة العسكرية للحشد الشعبي أطمانا من الأنقاض والنفايات ونقلتها نحو الطمر الصحي خارج مدينة كركوك في حملة نهضة كركوك مشابهة لما قامت به في مدينة الموصل. وأعلن مدير مديرية الهندسة العسكرية في هيئة الحشد الشعبي نعم الكوفي عن انطلاق حملة نهضة كركوك بعد نجاح حملة نهضة نينوى. على صعيد آخر أكد الرئيس العراقي برهم صالح للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ضرورة تأمين الرقابة الأممية للانتخابات العراقية المقررة في 10 من تشرين الأول. وبحث صالح مع الأمين العام للأمم المتحدة مستجدات الأوضاع في العراق والمنطقة عبر اتصال هاتفي، أكد ضرورة ترسيخ الاستقرار وتعزيز جهود سيادة القانون وأهمية تخفيف حدة التوترات في المنطقة وتجاوز الأزمات عبر الحوار. هناك حاجة حقيقية لإعادة ثقة المواطنين بمشروعهم السياسي، وتشكل الجهات الدولية بحضورها ومراقبتها للانتخابات أحد عوامل الطمأنة لسلامة الإجراءات المتبعة. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تتوخى أقصى درجات ضبط النفس أمام محاولات المساس بها، لكنها لن تتردد في الرد بشكل حاسم على أي خطوات عدائية تهدد مصالحها. وأشار بوتين في رسالته السنوية للبرلمان الروسي إلى أن الحملات العدائية بحق موسكو لا تتوقف، مضيفا أن بعض الدول اعتادت على المساس بروسيا تحت حجج واهية. وشدد بوتين على أن روسيا لن تسمح لأحد بتجاوز خطوطها الحمراء، وقال أن لدى بلاده مصالح خاصة بها ستستمر في الدفاع عنها ضمن إطار القانون الدولي. طالبت روسيا رسميا 10 موظفين بالسفارة الأمريكية في موسكو بمغادرة أراضيها ردا على إجراء مماثل تبنته أمريكا مؤخرا. كما استدعت الخارجية الروسية نائب السفير الأمريكي بموسكو بارت غورمان دون أن تكشف أسباب الاستدعاء. وفي وقت سابق أكد وزير الخارجية الروسية أن الكرملين نصح السفير الأمريكي بالتوجه إلى واشنطن لإجراء مشاورات جادة مع حكومته، مماثلة لتلك التي يجريها في موسكو حاليا السفير الروسي لدى أمريكا. وكانت الخارجية الأمريكية قد قالت أن سفيرها سيغادر موسكو إلى واشنطن قبل نهاية هذا الأسبوع. قتل وأصيب نحو 90 من عناصر طالبان جراء حملات أمنية استهدفت مواقع للجماعة بمناطق متفرقة من أفغانستان خلال الساعات الماضية. وقالت وزارة الدفاع الأفغانية أنه تم القضاء على 70 من طالبان وجرح 20 واعتقال 4 آخرين خلال اشتباكات مع قوات الأمن. نهاية النشرة. تذكير بالعناوين. الرئيس روحاني يجدد تأكيد إيران على رفع الحظر الأمريكي بشكل كامل وليس جزئيا. انفجار ضخم يهز مصنعا عسكريا لمحركات الصواريخ في الكيان الصهيوني. وتجدد الاحتجاجات بالولايات المتحدة بعد مقتل فتاة من الأصول الأفريقية على يد الشرطة الأمريكية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مع الصائمين
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين الأكارم، في لقاء متجدد من مع الصائمين أكون مع حضراتكم. رمضان كريم، وتقبل الله طاعتكم في هذا الشهر الفضيل، شهر الخير والمودة والمحبة والغفران، شهر القرآن الكريم. عبر أثير إذاعة طهران نلتقيكم مستمعين الأكارم، ولقاءنا المباشر مع الصائمين، والذي يتضمن فقرات عديدة لحضراتكم أيها الأحبة. محورنا في هذا البرنامج الشباب وشهر رمضان. حيث من اللافت مستمعين الأكارم، في ظل قنوات التواصل الاجتماعي هناك محاولات لتضليل طبقة الشباب المسلم وإبعاده عن منهجه ودينه وقيمه بشتى الطرق. إذن وقفتنا في هذا اليوم مع الشباب. إلى جانب الفقرات التي سنستمع إليها في هذا البرنامج مستمعين الأكارم، ونستقبل إن شاء الله مساهماتكم ورسائلكم ومداخلاتكم التي تسهم حقيقة برقي البرنامج نحو الأفضل أيها الكرام. اتصلوا بنا على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الأول 22017362، الرقم الثاني 22017368، والرقم الثالث 22017348. ونستقبل المساهمات عبر تطبيق الواتساب، المساهمات الصوتية المسجلة وكذلك المكتوبة على الرقم التالي 00989388784050. أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم. كما تعلمون أيها الأعزاء أن الحياة العصرية اليوم تعاني من عدة خناقات وهجمات وعلى كافة المستويات، لا سيما على المستوى الفكري، ولعل أغلب هذه الأحداث تصب في مصب واحد وهو حرف الشباب عن معتقداتهم التي تربطهم برابط مشترك مع المجتمع الصغير والكبير، بذلك يتمكن أعداء الوحدة من تفكيك تلك القوة الصلبة إلى عناصر هزيلة ضعيفة لا تفكر إلا بإملاء غرائزها ونزواتها. إن خير شاهد على ما نتحدث نحن عنه وما يتم توجيهه من الغرب اليوم بكل ما يملك من قوة فكرية منحرفة يضرب بها كيان الوحدة الإسلامية من خلال زرع الطائفية بين أبناء الدين الواحد والمذهب الواحد من جهة، وبث السلع الفاسدة التي تهيمن على نفوس الشاب بالدرجة الأولى، ومن جهة أخرى من أجل إسقاطهم في أودية الغرائز والملذات. هذا ما يسعى إليه الغرب بكل قدم وساق، مستهدفا طائفة الشباب، لكون الشباب طبعا هم الحصن المتين للأمة والوتد الأساسي فيها، فإن صلحوا صلحت الأمة وإن كانت أكثر قوة في هذه الحالة، وإن فسدوا فسدت الأمة وسقطت معتقداتها، وبالتالي تكون فريسة جاهزة للغرب وكل من يريد الأذى بالإسلام والفتك بمعتقداته. حقيقة إنما يدمي القلب أن الغرب استطاع بنسبة كبيرة أن يحقق مآربه الشريرة من خلال خطف عقول شبابنا الذين أصبحوا حقيقة في أيادي الكفر المنحرف. لذا نلاحظ أن الغرب اليوم يتفنن في بث إصداراته بسبب الطلب المتزايد والملح من قبل الشباب المسلم أو المسلوب طبعا في العقل والإرادة. من الأسباب التي أدت إلى تفشي هذه الأمراض الخطيرة والخبيثة في آن واحد بين طيات المجتمع الإسلامي والتي راح ضحيتها الكثير طبعا من الشباب تعود إلى عدة أسباب، منها قلة الواعز الديني، حيث هناك الكثير من الجهود المادية والمعنوية والمصروفة في هذا الإطار هي في سبيل إيصال الرسالة الإسلامية، إلا أنها قليلة مقايسة مع ما يبذله الغرب من أموال طائلة وأفكار خبيثة في سبيل تشويه معالم الدين الإسلامي بشتى الطرق والتي لا يصمد أمامها إلا من تحلى قلبه بنور الإيمان. إن شاء الله في هذا اليوم ورأينا من اللازم علينا أن نتناول ضمن هذه الحلقة دور الشباب في شهر رمضان، وكيف يمكننا أن نكون في إطارنا الصحيح مع قنوات التواصل الاجتماعي ومع ما يأتي من الغرب كي لا يحرف شبابنا.
طب القلوب وطيبها رمضان، وفي العبادة جنة وضمان. طب القلوب وطيبها رمضان، وفي العبادة جنة وضمان. ومنازل الفردوس في ومضاته تبدو عليه فتنطفي النيران. رمضان رمضان
طب القلوب وطيبها رمضان، هو في العبادة جنة وضمان.
يجري الهداية كانطلاق هلاله، فالله فيه مبارك رحمن. يجري الهداية كانطلاق هلاله، فالله فيه مبارك رحمن. يا رب أنت مصرف ميقاته، طلق فلا يطغى عليه زمان.
رمضان
رمضان
طب القلوب وطيبها رمضان، هو في
للعبادة جنة وضمان.
أهلا ومرحبا بكم أحبة الخير والإيمان أينما كنتم، تقبل الله الطاعات الصيام والقيام في الشهر الفضيل إن شاء الله لحد الآن، ومع مضي هذه الأيام من شهر رمضان المبارك قد فزتم بفوز عظيم، وإن شاء الله حتى نهاية شهر رمضان المبارك نغتنم هذه الفرص الطيبة والمزيد من الخير والغفران من الباري سبحانه وتعالى من خيرات هذا الشهر، إن شاء الله نأخذها وتكون معنا في زادنا حتى العام المقبل وفي حياتنا. الشباب وشهر رمضان محورنا في هذا البرنامج. أشكر جزيل الشكر الأحبة الذين يتواصلون مع إذاعتنا إذاعة طهران، من الكثير من البلدان تأتي المساهمات الرمضانية والأدعية والأحاديث الطيبة، كل الشكر والتقدير لكم أحبائي، التواصل جميل مع حضراتكم وبارك الله بكم. طبعا أشكر الأحبة الذين أحيانا يبعثون إلينا ملاحظات فيما تخص ببرامجنا، تصحيح بعض الأخطاء التي تكون أحيانا فيما يخص ببرامجنا، وكل حقيقة تواصل يكون طيب وجميل منكم أحبائي الأكارم. جيد، لأنتقل إلى مشاركة ومساهمة من الأخ الكريم مطهر الأملحي من صعد اليمن الذي يكتب في إطار البرنامج، يقول إن جيل الشباب يحتاج إلى توعية جادة تربوية إسلامية عن أهمية الصوم لدى الشباب، وكيف يتعامل الشباب مع الصوم مع أخلاق أدب تواضع احترام، خاصة عند المنازعات أثناء الصيام، كيف يراقب الله تعالى في ذلك، وأن نعرف الشباب أن نعرف الشباب بدور الإمام الحسين وأبيه الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام، كيف تعاملوا مع الصيام من حيث الحقوق والأداب، فالصيام جنة فأي وقاية من المعاصي والآثام. شكرا جزيلا الأخ مطهر الأملحي من صعدة اليمن لتواصلك معنا. سيد أمين الموسوي بعث رسالة صوتية أستمع إليها معكم مستمعين الكرام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله صيامكم وقيامكم. الشباب في شهر رمضان المبارك الحقيقة عليه مسؤولية كبيرة، فهو متصف بتوقد الطاقات والنشاط والحيوية، فهناك كثير الحقيقة من الشباب المؤمن الرسالي في هذا الشهر ممن يفعلون النشاطات القرآنية والأدعية في هذا الشهر الكريم، فتجد المساجد والحسينيات وأماكن التي تتجمع فيها الجموع المؤمنة لإحياء هذا الشهر العظيم تجدها عامرة بوجود الشباب الحمد لله، رغم كل المغريات والمفاسد الموجودة في الساحة والفضائيات والهجمة الشرسة، لكن نجد الحمد لله هناك تفاعل من قبل الشباب. صحيح الآن في زمان كورونا معطلة الكثير من النشاطات الدينية في هذا الشهر العظيم، كانت في السابق هناك احتكاف، هناك جلسات قرآنية، لكن مع ذلك هناك توجد بعض النشاطات مع التقيد بوسائل الوقاية الكمامات والتباعد والتحقيم. هناك الحمد لله في الاعتبارات المقدسة في كثير من الأماكن هناك نشاطات لكن محدودة، ولكن الحمد لله هناك نجد هناك نشاط كبير الحقيقة على مواصل التواصل على مواقع التواصل الاجتماعي، هناك أمسيات قرآنية تقام. أنا بالنسبة لي أعوذ بالكلمة أنا شاركت وقمت بإعداد مجموعة الحمد لله من شاركت في إعداد مجموعة من الأمسيات القرآنية في العام الماضي في إحدى المجموعات القرآنية، وكذا حقيقة أتابع الكثير من الأمسيات القرآنية تتابع يعني موجودة. هناك عمل حقيقة جبار من الشباب المؤمن عندنا في العراق في الجمهورية الإسلامية في البحرين ما شاء الله، يعني ألاحظ في البحرين على قنوات اليوتيوب قنوات المآتم مثل قناة مآتم المعرفة وغيرها، يعني نشاطات كأنما فضائية دايت بث، يعني سبحان الله، يعني بث وهناك مسابقات وجوائز وما شاء الله، يعني هناك عمل لا بأس به وجيد جدا، وهنا نسجل ثناءنا على كل الإخوة الشباب المؤمن والذين يساعدونهم في هذا النشاط القرآني والنشاط الرمضاني حقيقة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم السيد أمين الموسوي من العراق.
أحسنتم سيد أمين الموسوي، بارك الله بك أخي، شكرا جزيلا على هذا التواصل الطيب، وضعتنا في مصاديق عن الأعمال التي يقام فيها أو البرامج التي يتم إقامتها في الشهر الفضيل طبعا، وعلى رأسها الشباب في إدارة هذه البرامج. شكرا جزيلا أخي، بارك الله بك، نسأل الله القبول للجميع. إلى مساهمة أخرى أم علي كذلك من بابل العراق، تقول السلام عليكم، تحية رمضانية، الشباب هم أصحاب القلوب الحساسة والنقية والفارغة من الشوائب، لهذا يجب أن نملأها بالأخلاق الدينية والموعظات وحب العبادات كما أمرنا الله تعالى ورسوله، وعلى الأسر أولا والأبوين هما المسؤولان عن تربية وتوعية الأبناء، ومحيط الأسرة يلعب الدور الكبير في تنشئة الشاب وغرس ما في نفوسهم من المبادئ والعقيدة والإيمان وحب الأوطان وثقافة الدين، وعلى الأبوين مناقشة الشباب في أمور الدين وفكر الإسلام والثبات عليه، وعلى الشباب أن يناقشوا في جميع الأمور الدين والحياة، ولا عيب في ذلك، ولا قراءة الكتب وخصوصا القرآن الكريم، وحضور المجالس واستشارة الآخرين، كذلك تهيئة الشباب نفسيا لاستقبال الشهر الكريم وتوفير حضور المناسب لهم، تشجيعهم على الصيام، قراءة القرآن والعبادات ومساعدة الآخرين. شكرا جزيلا، مساء الخير والعافية أم علي، تقبل الله الطاعات، ألف تحية على تواصلك مع إذاعة طهران. ليتوقف مع أيضا مساهمة أخرى، هذه المرة إلى السعودية، الأخت الكريمة أم حسن التي تبعث إلينا هذه المشاركة، رسالتها تقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، تحية طيبة لأسرة البرنامج مع الصائمين، وتقبل الله أعمالكم. نعم، أو أنعم الله علينا، أو نعم الله علينا كثيرة لا تعد ولا تحصى، ومن أجل وأعظم تلك النعم هو شهر رمضان، هو فرصة للتقرب إلى الله والتوبة من الذنوب، وهو خير عون للمؤمن الصائم على ترك بعض العادات السيئة إن أراد ذلك وعزم، لأن الأجواء في هذا الشهر مهيئة، وما على المؤمن ولا سيما الشاب الذي يكون ألق قلبا إلا أن يستغلها فيما يقربه من خالقه، ويترك ما لا يرضي الله تعالى أو يبعده عنه، ومما يعين على ذلك كثرة قراءة القرآن والتدبر فيه والإلحاح في الدعاء والالتزام بالصلاة في المسجد، وأيضا مراقبة الجوارح وبالذات اللسان، فلا يستهين بأي كلمة قد تقدح في صيامه وتبعده عن خالقه، ويحرص على التحلي بالأخلاق الحسنة، ويتذكر أن من حسن خلقه في هذا الشهر كان له جواز على الصراط يوم تزل فيه الأقدام، وليكون شهر رمضان خير مدرسة أخلاقية يتخرج منها الشاب، وتستمر معه هذه الأخلاق طوال الشهور إن شاء الله. شكرا لكم، بارك الله بك يوم حسن، رسالة قيمة قرأناها في هذا البرنامج. أكتفي بهذا القدر من المشاركات الطيبة التي استمعنا إليها وقرأناها، وننتقل إلى استماعنا إلى فقرة من فقراتنا، حكاية وحكمة، نتوقف عندها.
حكاية وحكمة. إعداد وتقديم الدكتور عدنان الإشكوري.
السلام عليكم. يحكى أن ملكا عني بتربية ولده وإعداده ليتولى شؤون الملك كما ينبغي، فنشأ الولد صالحا فقام بشؤون الرعية أحسن قيام، ووقف حياته للرقي بشؤون المملكة. وذات يوم قرر أن يتفقد إحدى المدن النائية ويتعرف على أحوال الناس فيها عن كثب، فقام حاكم المدينة بإعداد المدينة وتنظيف شوارعها والعناية بمظاهرها لينبهر بها الملك الشاب ويبقي على الحاكم وتمر الأمور بسلام. لكن الملك الشاب كان أذكى من رجالات السلطة في أيامنا هذه، ولم يرضى بأن يقوده حاكم المدينة حيث يريد، فأصر على تفقد الأحياء المعدمة والفقيرة ومعاينة آلام الناس الضعفاء علّه يحل جانبا من مشاكلهم. فلفت انتباهه أن الناس ينزلون في منحدر شديد وهم يحملون جرارهم فيملؤونها من ماء النهر ثم يصعدون إلى الأعلى بشق الأنفس. فأمر الملك حاكم المدينة أن يوضع في أعلى الحافة زير كبير، والزير هو حب ماء كبير يسع كمية كبيرة من الماء. وكلف الحاكم أن يرصد مبلغا من أموال الجباية ليتولى مجموعة من العمال ملء الزير بالماء ليكفي الناس مؤونة النزول والصعود. وقال له: أحرى بأموال الجباية والضرائب أن تنفق على أهالي المدينة من أن تبعث بها إلينا في العاصمة. وسرعان ما تم تنفيذ الأوامر ووضع زير الماء، وصار الناس يملؤون جرارهم من زير الماء ويدعون للملك بحسن العاقبة وجزاء الخير. لكن حاكم المدينة لم يحل له أن تنفق هذه الأموال على الناس، فقرر أن يضع حدا لما سماه بالمهزلة الكبرى. لكنه لم يكن ليجرؤ على إبادة الزير، فهداه شيطانه إلى فكرة جهنمية فأعلن أن كل جرة تملأ من ماء الزير ستكلف صاحبها كذا مبلغ من المال. وهكذا انصرف الفقراء والمعدمون عن ملء جرارهم وعادوا إلى طريقتهم القديمة، وبقي آخرون ينتهلون من ماء الزير ويدفعون تلك الرسوم المتعسفة. فلم يهدأ بال الحاكم وزاد جشعه، فرفع مبلغ الرسوم فخفض ذلك من عدد المنتهلين بماء الزير. فلما رأى الحاكم أن الأموال التي كانت تجبى إليه من الرسوم قد قلت، سن قانونا يمنع الانتهال من ماء النهر، ووضع غرامة على من ينزلون بجرارهم إلى النهر. فاضطر الناس إلى الانتهال من ماء النهر في ظلام الليل. ووضع الحاكم العسس والنواطير يرصدون التحركات المشبوهة ويكمنون لاقتناص المتنصلين عن القانون. وسرعان ما أسفرت هذه السياسة عن سقوط عدد من الضحايا في تلك المطاردات الليلية، بل جعل أزلام الحاكم يدخلون منازل الناس عنوة ليعرفوا إن كان مصدر مياههم من الزير أو من مكان آخر. وأودع الكثير في السجون، فضجت المدينة على حاكمها، وحاصر الشعب قصر الحاكم وأردوه قتيلا، وانطلقوا في جموع غفيرة نحو العاصمة يريدون إسقاط الملك أيضا. فلما بلغ الملك الخبر هز يده وقال: أردنا للناس الخير، لكن الغاشمين أبدلوه شرا.
طابت أوقاتكم عامرة بالخير والإيمان مستمعين الأكارم، حيث تستمعون إلى لقائنا مع الصائمين من أثير إذاعة طهران. وعنوان حديثنا في هذا البرنامج: الشباب وشهر رمضان. أنا أود أن نتوقف عند حديث الإمام عليه صلوات ربي وسلامه عليه، صاحب شهر رمضان المبارك، إمامنا أمير المؤمنين، الذي يقول في حديثه: أغتنم شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك. على هذا، على ضوء هذا الحديث، حقيقة نضع مجموعة من الخطوات أو الخطوط العامة كوصايا للعمل بها والسير على وفقها، حتى إن شاء الله يكون الاغتنام في هذا الشهر خير اغتنام والفرصة تكون طيبة للجميع. أولا، التفقه في الدين، الوصية الأولى لنسميها، معرفة الحلال والحرام، وكذلك الاتصاف بالأخلاق الإسلامية. يتم الحصول على ذلك بمجالسة العلماء، طرح الأسئلة عليهم، قراءة القرآن الكريم والتدبر في آياته وتفسيره، ومراجعة روايات أئمة أهل البيت عليهم السلام، وفي حضور مجالس الوعظ والإرشاد والندوات الفكرية، ومطالعة الكتب النافعة في هذه النقطة. الوصية الثانية، الاهتمام بقراءة وصايا النبي وأئمة أهل البيت عليهم السلام، كوصية النبي لأمير المؤمنين، وكذلك وصية أمير المؤمنين لولده الإمام الحسن عليه السلام المذكورة في نهج البلاغة. مثل هذه الرسائل، مثل هذه الوصايا، هي خلاصة لتجربة الأنبياء والمرسلين وأئمتنا الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام، الهدي الإلهي الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى عباده الصالحين، فمن الممكن أن يستفيد الإنسان منها كثيرا. هناك وصية ثالثة فيما يخص بأداء الصلاة في أوقاتها، وحضور صلاة الجماعة والجمعة، والمشاركة في مجالس الدعاء وزيارات الأئمة سلام الله عليهم والاقتداء بهم. الكثير من العلماء في عصرنا هذا يؤكدون على هذه النقطة، العلماء والمراجع، والالتزام ببعض المستحبات المهمة التي تأتي في هذا الإطار، كصلاة الليل التي أو النوافل اليومية التي توفق الإنسان في حياته كثيرا. الوصية الرابعة، وربما هي نتوقف عندها إن شاء الله حتى نكمل ما تبقى من الوصايا إن سنحت لنا الفرصة، الاهتمام بطلب العلم والمواظبة على الدرس والاستزادة من المعرفة والمعلومات الصالحة والمفيدة، وهذا ما يسمى بالعلم النافع، سواء كان العلم نظريا أو عمليا، وسواء كان تجريبيا أو من العلوم الإنسانية، لأن فترة الشباب حقيقة هي الفرصة الموجودة والتي يجب أن يغتنمها الشاب، لأن لديه مساحة واسعة من المجال والوقت لكي يخصص لهذه المسألة. عندما يكبر الإنسان مسؤوليات الحياة تزيد معه، وربما لا يستطيع أن يصل إلى ما كان عليه في أيام شبابه ومتابعته للعلم والمعرفة، فأيام الشباب تكون خير فرصة للاستزادة والاستفادة منها. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. أذان المغرب يرفع في هذا اليوم عند 8:01 مساء بتوقيت العاصمة طهران، الآن 7:43، أنتم تستمعون إلى لقائنا مع الصائمين عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ونود أن ننتقل في هذه اللحظات إلى ضيفنا سماحة الشيخ حسن البغدادي الباحث الإسلامي من لبنان. سلام عليكم ورحمة الله شيخنا الفاضل، وتقبل الله الطاعات والعبادات.
أهلا
حياكم الله، شكرا لإتاحة الفرصة وحضوركم معنا في هذا البرنامج. نتحدث عن الشباب وشهر رمضان المبارك. بداية، لماذا شريحة الشباب هي التي تكون المستهدفة أكثر من غيرها في وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك الحرب الثقافية التي يشنها الغرب على البلدان الإسلامية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذا أمر منطقي وطبيعي بالنسبة إليهم، لأن عنصر الشباب دائما هو العنصر الفاعل يعني.
نعم.
وخصوصا بعد الذي طرأ في السنوات الأخيرة، يعني إذا تحدثنا منذ قيام الثورة الإسلامية المباركة يعني من 79 إلى المقاومة في لبنان، إلى المقاومة الفلسطينية في فلسطين، إلى ما حدث لاحقا في العراق واليمن وسوريا، هذا كله مدعاة للقلق عند الأعداء. أن عنصر الشباب هو العنصر الفاعل الذي يستطيع أن يقف في وجه هؤلاء، لأن هذا العالم عالم متوحش، وبالتالي هو لا يفهم إلا بالقوة ولا يفهم إلا بهذا المنطق. استهداف الشباب أساسا في المواجهة العسكرية كانوا عاجزين على ذلك، لذلك هم ذهبوا إلى استهدافه أخلاقيا، علهم يستطيعون أن يحرفوا هؤلاء الشباب عن مسارهم وعن نمط تفكيرهم، ويأخذونهم بالاتجاه المعاكس لما يريده الدين والإسلام والمنطق والكرامة والعزة. لهذا نشوف نحن اليوم في البرامج الإعلامية أو في وسائل التواصل أو في كثير من العناوين التي يعملون من أجلها، هي كانت تستهدف هذا الجيل من أجل حرفه خلقيا وأخلاقيا، حتى لا يحط عن كرامة ولا عن عز ولا عن دين ولا عن إسلام ولا عن حلال وحرام، وبهذا يستطيعون أن يكونوا لهم مناخا آخر يختلف عما نحن نسعى إليه. هذا هو الصراع الحقيقي الدائري اليوم.
طيب، فيما يخص بالغرب الذي أنتم تفضلتم من المنطقي ومن الطبيعي أن يود أن يقف أمام شبابنا وأمام هذا الفكر الواعي الذي جاءت بها الثورة الإسلامية وسائر المحاور التي تحركت في المنطقة، لكن هل نحن أو كيف ترون وتقيمون من الناحية الثقافية تحركنا لإنقاذ شبابنا من الهجمة الشرسة الثقافية التي تكون موجودة؟ هل نحن بإزاء هذه الهجمة كنا موفقين لحد الآن؟
يعني ليس من الضروري أن نكون موفقين يعني 100%، لكن بالتالي الفوبان لا يقوم بهادم، فكيف ببان خلفه ألف هادم؟ يعني إذا كان ألف بهدم واحد يبني ألف يبني واحد بهدم الألف ما بيلحقوا عليه، فكيف إذا كان العكس؟ اليوم التخريب سهل،
نعم،
لكن البناء صعب. التخريب بسيط يعني اليوم لا يحتاج إلى مونة إضافية.
صح.
أكيد هم نجحوا جزئيا، لا أستطيع القول أنهم نجحوا كليا، وأي إنسان يعني يبذل جهود ينجح بنسبة ما، لكن في المقابل الصراع الدائر بيننا وبينهم أيضا نحن نجحنا. يعني في الحد من هذا العمل،
نعم،
الغربي، في الحد من هذا الإفساد أيضا إلى حد كبير نحن نجحنا. يعني لا أستطيع القول أننا فشلنا أمامهم، بالتأكيد لم نفشل أمامهم.
صحيح.
على ذلك،
صحيح،
أننا لازلنا في الساحة ولا زالت الساحة بأيدينا، ولازلنا نحن العنصر الأقوى والأفعل والأهم والمنتصر.
نعم.
إذن هذا يكشف عن أننا لنا دور أساسي وفاعل.
نعم.
ولسنا ولم ننهزم أمامهم، لكن هذا الصراع سيبقى، سيستمر. لكن أنا بتقديري نحن يجب أن نبحث عن آليات معاكسة. يعني لا يكفي اليوم أن تقول للشباب هذا حلال وهذا حرام، أيضا يجب أن توجد دول بديلة عند، يعني دائما في البرامج، في وسائل التواصل، في التوجيه، في كل شيء يجب أن نعمل على إيجاد البدائل. وأيضا هناك مشكلة أخرى يستغلونها، هي مسألة الفقر والجهل. يعني عادة عندما نبحث في العناوين التي استغلت أكثر نجدها في البيئة الفقيرة أو في البيئة الجاهلة. لهذا كل المصلحين الذين عملوا طوال التاريخ، يعني كالسيد محسن أمين في سوريا على سبيل المثال،
نعم،
أو جاء الإمام الخميني في إيران، أو سعد حسين شرف الدين في لبنان، كانوا دائما يحملون عنوان رفع الجهل والأمية. لأنه إذا رفعوا الجهل والأمية ومكنوا الإنسان من العقل
ستكون النتائج طيبة،
ف فسوف حينئذ يستطيع أن يستيقظ وأن لا يقع في أغلال هؤلاء وفي شباكهم.
نعم.
يعني نحن جميل. لا يكفي أن نقول حلال وحرام، يجب أن نعمل أيضا.
جميل جميل كلامكم.
إعلامية وتربوية وإقناعية ورياضية وتعبوية وأنه أيضا تعليم وما يكون في بطالة، هذا كله لها علاقة بالموضوع.
نعم. طيب بشيخنا الفاضل شيخ حسن، ودي أسألك، ما هي المساحة الموجودة في الاستفادة من مدرسة شهر رمضان المبارك للخروج والاستفادة من الندوات والجلسات المباشرة والتوجيهات الدينية لتأثيرها على الشباب؟
أكيد، يعني شهر رمضان هو شهر له ميزة خاصة. أول شيء بشهر رمضان الشياطين أيديها مغلولة، يعني دائما الفرصة الشيطانية تكون أقل عند الإنسان المسلم. لذلك يعني فرصة الهداية تكون بابها أوسع دائرة.
نعم.
يجب نحن أن نستغل يعني شهر رمضان، نعم يجب أن نستفيد منه، أن الله تعالى يعيننا في ذلك على غل أيدي الشياطين، على فتح باب الهداية من خلال التواصل الاجتماعي، من خلال البحث عن العناوين التي تنفع الشباب وتنفع الناس، عن التوعية، عن التعبئة، عن التثقيف، عن الاستنهاض. هذا كله من واجب الجميع وخصوصا علماء الدين طبعا.
نعم.
بالأخص.
نعم.
يعني وإن كانت هذه المسؤولية تقع على عاتق الجميع، كلكم راع
وكلكم
مسؤول عن رعيته، مو فريق راع ومسؤول.
لا لا، لا بد لمن يوجه هذه
مسؤوليته أكبر. أكيد علماء الدين مسؤوليتهم هم أكبر بكثير.
نعم.
لذلك شهر رمضان هو فرصة ذهبية يجب أن نستفيد منها، عبر خصوصا اليوم نحن نمتلك وسائل إعلامية كثيرة.
نعم.
يعني في الماضي ربما كنا لا نمتلك الإمكانيات، كان العدو يمتلك لوحده الساحة ونحن غرباء. اليوم ليس لدينا أي عذر أن لا نتقدم، لأننا نمتلك القدرات والإمكانيات وكل التسهيل القائم، هناك التلفزيونات والإذاعات والساحة أمامنا، ولا يستطيع أحد أن يمنع أحد، فإذا لماذا لا نعمل؟ إذا يجب أن نجلس في كل المجالات، نبحث عن البرامج الهادفة الموصلة، نبحث عن الكلمات التي تصل إلى الأعماق، هذا كله مضافا للعمل. يجب أن يكون هناك، يعني كيف نتحدث نحن دائما عن مركز دراسات يخطط لكل شيء، نحن نحتاج إلى تخطيط في كل المجالات على قاعدة لا ينتشر الهدى إلا من حيث انتشر الضلال، يعني أن تقاتلهم، أن تحاربهم بنفس الأساليب الجذابة التي المجتمع دائما يفكر بها.
نعم. جزيتم خيرا سماحة الشيخ حسن البغدادي الباحث الإسلامي من لبنان، توقفتم إزاء هذا البرنامج وخصصتم بوقتكم، حياكم الله، لا تنسونا من فواضل دعواتكم، في أمان الله.
بارك الله بكم، بارك الله بكم.
حياكم الله. حياكم.
يا نسيم السحري يا ضياء البدر، يا نسيم السحري
أهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل، ولنبقى ونكمل الوصايا التي جاءت على إثر حديث أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فيما يخص بيغتنم شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك. الوصية الخامسة التي نسميها ونقرأها لحضراتكم هي الشعور بالمسؤولية العامة تجاه الآخرين والمجتمع وقضاياها العامة، معرفة طبيعة المواجهات الثقافية والسياسية والفكرية والاجتماعية القائمة في عصرنا سواء على المستوى العالمي والعام العالم كصراع بين الحضارة الغربية والحضارة الإسلامية بأبعادها المتعددة. هذا كي لا يتحول الشاب إلى الانعزال عما يجري حوله من أحداث، كي لا يكون فريسة لهذه الصراعات. الأمر الآخر الاهتمام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء من خلال الممارسة الفردية التي تبدأ بالأقربين من الناس والأصدقاء وتنتهي بالجماعة المحيطة به، أو على مستوى الممارسة الجماعية من خلال الاشتراك، المساهمة، التعاون على البر والتقوى، مساعدة الآخرين ثقافيا أخلاقيا في حياتهم المعيشية كالمشاركة في الجمعيات الخيرية وغيرها من الجمعيات. الوصية الأخرى الاهتمام باختيار الأصدقاء والإخوان في الله، يعني لا بد من كونهم أن يثق الإنسان بهم، أن يكونوا من خير الإخوان في الوقت نفسه، لا بد من تجنب أصدقاء السوء ورفاق الشر والأذى في هذا الإطار. هناك تأتي وصايا فيما يخص بالزواج المبكر الذي حث الإسلام عليه كثيرا في كثير من النصوص، اعتبر في بعض ذلك أنها من حقوق الوالد أو الولد على والده، حيث يحفظ الإنسان بذلك نصف دينه، يفترض التبسط في تكاليف الزواج وشؤونه والتخطيط لمستلزماته حتى يتم التسهيل على الأعزب زواجه، فإن كان ذلك هو من تأسى بسنة الصالحين والسابقين ويغتنم شبابه في هذا الإطار لابد القول لذلك. وطبعا الوصايا كثيرة، ولكننا يجب أن نفكر في أحاديث أمتنا الأطهار صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، ندقق فيها حتى إن شاء الله نأخذ الجميل والطيب من هذه الأحاديث الشريفة المباركة ونستعين منها في حياتنا بعونه تبارك وتعالى. شهر رمضان شهر الخير والغفران والتدبر والتفكر والتفقه في آيات القرآن الكريم وأحاديث أمتنا الأطهار صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. العبادة أو التفكر خير في ساعة خير من عبادة 70 سنة كما في الأحاديث والروايات في هذا الشهر. طيب مستمعين الكرام، قبل أن ننتقل ويرفع أذان المغرب نشنف أسماعنا بآيات من الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
شهر رمضان الذي
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي وتداعي.